بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في باب الخلع وأخذنا بعض المسائل. قال المؤلف وفق الله تعالى المسألة الخامسة: إذا زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه فهل يصح الخلع؟ نعم، ضيق عليها بسبب من قبلها وهو الزنا. قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة النساء وقوله: إلا يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وابو قلابة وابو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا. قال أثر ابن مسعود ذكر ابن أبي حاتم بدون إسناد، وأثر ابن عباس من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، وأبو يحيى في إضافة لا سيما في رواية عن مجاهد أكثر المفسرين على هذا، والأثران لم يثبتا. قال: يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قال: وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك الفاحشة المبينة أو المبينة النشوز والعصيان، وعليه فيكون الزنا من باب أولى. قال: واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوذ وبذاء اللسان وغير ذلك، بمعنى أن يكون من قبلها الإساءة العظيمة من قبلها، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم. انتهى. والقول بصحة الخلع هو الصواب، وهو قول جمهور. وخالف الشافعي في قول فقال: لا يصح، لأنه عوض أكرهت عليه، أشبه ما لم تزن، أشبه ما لم تزن، وهو قياس مخالف للنص فهو فاسد. المسألة السادسة: الألفاظ التي يقع بها الخلع. قال: يقع الخلع بما يدل عليه من الألفاظ مع النية، سواء كان اللفظ صريحا مثل خالعتك، أو بلفظ المفاداة أو الفسخ، أو كان بألفاظ غير صريحة مثل بارأتك أو بارأتك أو أبرأتك أو أبنتك أو غيرها من الألفاظ العجمية والعربية. وقد تقدم في أبواب كثيرة أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. المسألة السابعة: يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول، اشترط ذلك بعض الحنابلة ولم يشترط ذلك بعضهم، بل قالوا إذا قبل الزوج العوض وقعت الفرقة. وقول الحسن والنخعي وغيرهما، وهو أقرب والله أعلم. أما على مقتضى قول الجمهور بأنه طلاق فاحتاج إلى أن يتلفظ بالطلاق، سيأتي الخلاف هو فسخ أو طلاق، والصحيح أنه فسخ كما سيأتي. فهذا الكلام بناء على أنه فسخ إذا قبل العوض وقعت الفرقة. وأما على مقتضى قول الجمهور فتقدم أنه يقولون طلاق فيحتاج إلى أن يتلفظ بالطلاق. تنبيه: لا يشترط رضا الزوج في صحة الخلع لا يشترط رضا الزوج في صحة الخلع إذا كان لامرأة الحجة في الخلع، وإذا أبى أن يأخذ المال ألزمه الحاكم بذلك، وقد قال بذلك جماعة من الحنابلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بذلك. عن الفعل تقصد لو ردته سيصحبه كلام ولا شك، تقول ما أريده لا رغبة لي فيه سيصحبه كلام، يعني ما ستعطيه المال وهي صامتة، لكن سيصحبه أنها تقول ما أريده، ستسأل ولا بد، تقول ما أريده، أقل ما تقول ما أريده وتعيد المال. فالفعل مع قولها ما ترغب فيه ما تريده واقع، فكما قلنا ما دل عليه من الألفاظ أو غيرها من الألفاظ العجمية والعربية كل ما دل عليه أجزاء. لا ما سقط إذا كان الخلع من قبلها هي التي لا رغبة لها بالزوج بدون حجة شرعية عليها الإعادة، إلا أن يصطلح على شيء كان تعيد البعض أو ما أشبه ذلك، ما دام فيها إعادة فهو خلع، إعادة شيء حتى ولو اصطلح على النسب لا يزال خلعا. إذن رضا الزوج ليس شرطا في هذا الباب، إنما رغبة المرأة هو الشرط، بشرط أن تكون مرأة لها حجة شرعية في ذلك. وقد قال بذلك جماعة من الحنابلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بذلك. المسألة الثامنة: هل للرجل أن يأخذ زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ له أن إذا كان من قبل نفسها وطيب نفسها، نعم، وما إلزامها ما معه إلا ما أعطى، وإن وضعه هو أيضا فلا بأس. إذن الزيادة من قبل المرأة أو الوضيعة من قبل الرجل فهو من باب الإحسان، والواجب هو إعادة ما أعطى فقط. قال: أكثر أهل العلم على صحة الخلع بأكثر مما أصدقها إذا تراضي على ذلك، وهو قول عكرمة ومجاهد والنخعي وغيرهم من التابعين، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، إلا أن الحنفية يقولون لا يأخذ الزيادة، فإن أخذها تصدق بها، وصح هذا القول عن ابن عمر، يعني القول الجمهور، وصح القول نعم القول عن النص أن الخلع صحيح. طيب ممكن يقال وقول الجمهور، وقد قال نعم وقال نعم وقول الجمهور هو قول ابن عمر قول ابن عمر وجاء عن عثمان، هو قول الجمهور صح عن ابن عمر وقول الجمهور صح عن ابن عمر رجع عن عثمان بإسناد لا بأس به، وهو قول الظاهرية. وأن له أن يأخذ أكثر مما أعطى. قال: والحجة لأصحاب هذا القول قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قوله فيما افتدت به عم القليل والكثير. وقال عطاء وطاووس والزهري وعمر بن شعيب: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وروي عن علي نحو ذلك وفي إسناده ضعف. واستدل الأصحاب هذا القول بما رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بنحو حديث الباب، وفيه زيادة فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وهذه الرواية الراجح فيها الإرسال كما بينا ذلك في تخريج حديث الباب. ثم إن خالد الحذاء وأيوب رويا الحديث عن عكرمة بدون هذه الزيادة. قال أيوب كما في سنن البيهقي لا أحفظ ولا تزداد. واستدلوا بمرسل عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عنه مرسلا. هذا يعني لا حجة فيه في المنع، إنما أما الزيادة فلا، أي فلا يلزمك أو فلا تعطيه، يعني ما له إلا الأصل. فلو طابت نفسها أن تعطي زيادة فهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإن تمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وقال في المطلقة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون أي تترك نصف مهرها الذي وجب لها أو بعضه. حتى هذه الأحاديث لو ثبتت فيها أنه نهى عن الزيادة لكان نهيا، يعني أنه قال الزيادة لا، لكان هذا نفيا لوجوبها لا نفيا لمشروعيته. واستدل لهم بمرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي بمثل مرسل عطاء وإسناده صحيح إلى أبي الزبير. وفي آخر الحديث قال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق. انتهى، يعني حديث ابن عباس ومرسل عطاء. قلت: الطرق الصحيحة في الحديث ليس فيها هذه الزيادة، ففي النفس منها شيء وعلى صحتها. فقال الحافظ رحمه الله: لكن ليس فيها دلالة على الشرط، فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقا بها. قال الشافعي رحمه الله: إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ الزيادة، فإنه يجوز له أن يأخذ منها ما طابت به نفسا بغير سبب، فبالسبب أولى. والصحيح وقول الجمهور، لكن الحنابلة وإسحاق وأبا عبيد كرهوا ذلك واستحبوا له عدم الأخذ. وقال مالك: إن كان النشوز من قبل الرجل لم يحل له، ويرد عليها إن أخذ وتمضي الفرقة. أما إذا وقع النشوز فيأثم حتى من أصل مضايقتها حتى تختلع، يأثم عليه من الأصل. الخلع من أصله هو يأثم عليه إذا كان ضايقها، والحجة من قبله، الحجة عليه. المسألة التاسعة: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسخا أم طلاقا؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن الخلع يعتبر طلاقا فيقع طلقة بائنة، هذا عليه العمل عند كثير، عند الأكثر الجمهور، وكذلك المحاكم على هذا أنه يعطى حقه ويطلق، يسمونه طلقة بائنة. والمقصود ببائنة هنا أي لا رجعة فيها، ليس المقصود أن بائنة أي آخر ثلاث، لما المقصود طلقة بائنة أي لا رجعة فيها، وإذا راجع بعقد جديد. لا ما يقصدون هذا، يقصدون طلقة بائنة أي ليس له فيها رجعة إلا بعقد جديد. إلى أن الخلع يعتبر طلاقا فيقع طلقة بائنة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد والنخعي والشعبي والزهري ومكحول ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي في الجديد، وقد عزاه الحافظ في الفتح للجمهور. وحجتهم أنها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ. فوجب أن يكون طلاقا، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقا فكان طلاقا. وبه أفتت اللجنة الدائمة. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يعد فسخا لا طلاقا، وهذا القول صح عن ابن عباس وعثمان وعبد الله بن الزبير، وهو قول عكرمة وطاووس، وهو المشهور عن أحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول للشافعي، وذلك لأن فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته أنه من قبل المرأة، فكانت فسخا كسائر الفسوخ. واستدل ابن عباس على ذلك بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر التطليقتين والخلع وتطليقة بعدها. فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا. وقد نقل القول الأول عن بعض الصحابة، وقد نقل القول الأول عن بعض الصحابة ولا يصح عنهم، أي أنها طلقة بائنة. والصحيح أن الخلع يعتبر فسخا، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادي رحمه الله والشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقبلهما شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وحسن شيخ الإسلام إلى جمهور فقهاء الحديث أي المحدثين، وإسحاق وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة. القول الأول يعتبرونها طلقة، بقي له طلقتان، القول الثاني ما يعتبرونها طلاقا، ترجع إليه بثلاث. القول الثاني ولا صح، نعم، أنه فسخ. فسخ وعلى هذا فإذا كانت هي التي خالعت ثم بعد ذلك عقد عليها عقدا فترجع إليه بثلاث على الصحيح، ما ينقص عليه شيء من الطلاق، لأن الأول فسخ وليس بطلاق. تنبيه: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه. يعني لو كان لما أعطى المال نوى الطلاق أيضا عندهم يقع الطلاق، سيأتي أيضا وجد فيه خلاف. وهذا الخلاف فيما إذا خالع بغير لفظ الطلاق ولم ينوه، فأما إن بذلت له العوض على فراقها فهو طلاق لا اختلاف فيه، يعني طالبه بلفظ الطلاق، وإن وقع بغير لفظ الطلاق إذا نوى الطلاق هو نفسه نواها طلقة ولم ينوها فسخا لا اختلاف فيه، وإن وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق أو لفظ الخلع أو المفاداة ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضا، لأنه كناية نوى الطلاق، فكان كناية نوى الطلاق نوى بها لعله كناية نوى الطلاق لعله سقط الكلمة يحتاج إلى مراجعة في النسخ، كناية نوى بها الطلاق، لأنها كناية نوى بها الطلاق فكانت طلاقا كما لو كان بغير عوض، فإن لم ينوي به الطلاق فهو الذي فيه الروايتان. قال أبو عبد الله وفق الله: وقد نقل الطحاوي أيضا الإجماع كما في الفتح على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق وإن لم يتلفظ بالطلاق. قلت: والواقع وجود الخلاف، فقد قال بعض الشافعية لا يقع كما في الفتح، وقول بعض الحنابلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قولا ثالثا، وهو أنه فسخ بأي لفظ وقع بالطلاق أو بغيره وليس من الطلاق الثلاث، يعني العبرة بالمعنى أنه من قبل المرأة وليس من قبل الرجل وإن تلفظ بالطلاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معينا ولا عدم نية الطلاق، يعني عندهم خلع إذا كان من قبل المرأة فهو خلع سواء قصد الرجل الطلاق أم لا، لأنه من قبل المرأة. وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه، وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظ صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان، أصرح من لفظ الطلاق في معناه الخالص. قال: وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف إنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره، بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة أنه قال: كلما أجازه المال فليس بطلاق. قال: وأحسب من لم يجعله طلاقا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق. عن الشافعي جعله عن نفسه: وأحسب من لم يجعله طلاقا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق. قال: ومن هنا ذكر محمد بن نصر والطحاوي ونحوهما أنهم لا يعلمون نزاعا في الخلع بلفظ الطلاق، ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف، ويعدل به عن ألفاظهم وعلمهم وأدلتهم البينة في التسوية بين جميع الألفاظ. وأما أحمد فكلامه بين في أنه لا يعتبر لفظا ولا يفرق بين لفظ ولفظ، وهو متبع لابن عباس في هذا القول، وبه اقتدى أحمد بن عباس، فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة العوض وطلبها الفرقة. وقد رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله القول بأن الفرقة بعوض تعتبر فسخا سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره، ونصر هذا القول نصرا شديدا، وقد بحث المسألة بحثا طويلا فأفاد وأجاد رحمه الله ورضي عنه، وانظر لزاما بحثه في مجموع الفتاوى. وهذا ترجيح العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، وهو الذي ندين الله به وبالله التوفيق، أي أنه فسخ إذا كان مقيم المرأة فسخ، وإن قالوا للرجل طلق فهو ما طلق إلا بمقابل. وقد جاء أثر عن ابن عباس ما نقلنا هنا، الله سيأتيه. مصنف عبد الرزاق أنه سئل عما يحصل في اليمن من طلاق بمقابل مال، فهذه عادات يمنية قديمة، فقال ما كان بمقابل مال فهو فسخ. إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم. وإن ترفض الأقرب أنه يكون خلع. العبرة بالمعاني، فهذا ليس مفارقا من قبل الرجل إلا بشرط الإعادة، والإعادة ليست طلاقا إنما هي فسخ. شرط إعادة المال فهي فسخ. الأصح أنها ما تعد طلقا، تركنا سطرا. قال: تنبيه: إذا طلق الرجل مريدا الطلاق لا من أجل العوض فيقع الطلاق، ولا يحل له أخذ العوض، وعلى المرأة عدة الطلاق. يعني طلق برغبة في الطلاق لا بمقابل العوض، فهنا تقع عليه طلقة، وليس الطلقة بائنة، طلقة رجعية، على المرأة عدة الطلاق. ولا يحل له أن يأخذ الطلاق لأنه طلق بنية المفارقة من قبل نفسه لا بمقابل المال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.